نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 73 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة الكتاب وفي تتمة كتاب الحيض قال الحافظ النووي رحمه الله: باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو توبة وهو الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام قال حدثني أبو أسماء الرحبي أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه حدثه قال: كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود.
هكذا حبر. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا صلى الله عليه وسلم. يجوز فعل وجهان، حبر وحبر. قاموس موجود. يجوز حبر، تقول حبر وحبر، يعني عالم من علماء اليهود. نعم. بخلاف الراهب والمتنسك قد يكون جاهلا. نعم. فقال أطلق على ابن عباس حبر الأمة، يعني عالمها، ترجمان القرآن. نعم.
فقال: السلام عليك يا محمد. فدفعته دفعة كاد يصرع منها، فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله؟ فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي. فقال اليهودي: جئت أسألك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أين هذا؟ اللهم صل وسلم. مما يفعل بالمسلمين في غزة، مجرد أن يقول يا محمد دفعه ثوبان كاد أن يصرع دفعة شديدة. أين هذا من هذا الذل وتلك الإهانة التي يعيشها إخواننا وأخواتنا، بل وأخواتنا وأعراضنا في غزة؟ صلى الله أن يرفع ما به من ضر وأن يهلك عدوه من الأمريكان واليهود وأذنابهم وأعوانهم وأنصارهم، إن الله على كل شيء قدير. يعني يصل الحد إلى أن تأكل النساء العشب، تأكل علف الحيوانات، ولا حول ولا قوة، يطحن. صلى الله السلامة والعافية، وحسب الله ونعم في من كان السبب في ذلك من العملاء الخبثاء. نعم.
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينفعك شيء إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. فنكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه، فقال: سل. فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر. قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: فقراء المهاجرين. قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد النون. قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال: فما شرابهم عليه؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلا. قال: صدقت. قال: وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال: ينفعك إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. قال: جئت أسألك عن الولد. قال: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، إذا اجتمع فعلى مني الرجل.
إذا ولا فإذا؟
فإذا اجتمع.
فإذا نعم.
فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل أن آنفا بإذن الله. قال اليهودي: لقد صدقت، وإنك لنبي. ثم انصرف فذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه، وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به.
الله أكبر. الله.
قال: وحدثنيه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: أخبرنا يحيى بن حسان قال: حدثنا معاوية بن سلام في هذا الإسناد بمثله، غير أنه قال: كنت قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: زائدة كبد النون، وقال: أذكر وآنفا، ولم يقل أذكر وآنفا.
قوله عليه الصلاة والسلام إجابة على سؤال يهودي هم في الظلمة دون الجسر، يعني يكون الناس يوم تبدل الأرض في الظلمة التي دون الجسر وهو الصراط. وتبديل الأرض هل المراد تبديل ذاتها أم تبديل صفاتها؟ تبديل الصفات على الصحيح، لأن هذه الأرض التي أطاع الناس فيها ربهم أو عصوا فيها ربهم تشهد يوم القيامة. لذلك الإنسان يعني يفعل عمل خير سواء كان في الجو أو في البر أو في البحر، يصلي ركعتين، يسبح، يستغفر، ينشغل بالعبادة، وفي الطائرة وفي السفن في البحر أو في السيارة في طريقه إلى عمله وفي قفوله منه، يجعل تسبيحا وتكبيرا وتحميدا. فالصحيح أن الذي يبدل هو الصفات، كذلك في الجلود يوم تبدل كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قول أهل السنة الذي يبدل هو هنا الصفة أم نفس الجلد؟ ها؟ الصفة، لأن أن لربنا سبحانه وتعالى أن يعذب جلدا لم يعصاه سبحانه وتعالى، لا، مقتضى العدل أن يكون هذا الجلد الذي عصى إذا أخذ هو الذي يؤخذ لا غيره، خلافا للمعتزلة. فتمد ويزال ما على ظهرها من دابة، كما أن الإنسان حينما يبعث تبقى ذاته وتبدل صفاته فينشأ تنشئة قوية يتحمل فيها رؤية الله عز وجل. الإنسان يوم القيامة يكون طوله 60 ذراعا، يعني حوالي عمارة كم دور؟ 10 أدوار تقريبا عمارة. تبدل الصفة، لكن هو الإنسان هو فلان هذا؟ نعم هو فلان هذا، لكن تبدل صفاته. قال تعالى والسماوات مطويات بيمينه. وفي الحديث إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع إصبع. ورد في بعض الروايات 6 أصابع، وهي محمولة على أنها 5. ثم فيقول الله جل وعلا أنا الملك، كل هذه السماوات 7، هذه الأجرام العظيمة التي غلظ كل سماء منها مسيرة 500 عام وما بين السماعين مسيرة 500 عام كلها على إصبع، والأرضين 7 كلها على إصبع، والماء والثرى هذا الماء ماء المحيطات والأنهار والبحار والآبار كلها على إصبع من أصابع ربنا جل وعلا، والشجر كله على إصبع من أصابع الله، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع. فيقول أنا الملك سبحانه وبحمده. أو أنا عجز أن ندعو هذا الملك أن يملك اليهود وأعوانهم؟ لا، بل نؤمن أنه هو الناصر لعباده وهو المؤيد لهم وهو المعز المذل سبحانه وبحمده. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، يعني مقلم أسنانه، وهذا كان إذا اشتد به الضحك، وإلا فأكثر حاله أنه كان يبتسم صلى الله عليه وسلم، حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا يشرك معه آلهة أخرى، هذا الذي صفته سبحانه وتعالى يشرك معه آلهة أخرى، هذه الآلهة، هذه الأصنام وهذه الأحجار وهذه الأشجار، أستطيع أحد هذه الآلهة أن يضع كل الخلائق على إصبع من أصابعه؟ ولله المثل الأعلى، فما أظلم الشرك وما أضله وما أضره. كان نصيحة لقمان لابنه كما سمعته في الصلاة يا بني لا تشرك بالله، إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني، أول وصية لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقوله فمن أول الناس إجازة؟ قال فقراء المهاجرين، يعني أن فقراء المهاجرين هم أول الناس جوازا وعبورا على الصراط، لأنهم ليس عندهم أموال يحاسبون عليها. أما الأغنياء فإنهم يحبسون ويحاسبون بأموالهم، ويكون بينهم مسافة 500 سنة ما بين هؤلاء وهؤلاء. وقوله فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال زيادة كبد النون. التحفة يعني الهدية، والزيادة يعني أطراف الكبد، وهي أطيب ما في الكبد أطرافه، والنون يعني الحوت. فالمعنى أن أطراف كبد الحوت أول تحفة يتحف بها أهل الجنة، نسأل الله من فضله. ثم ينحر لهم ثور. وقوله أذكر بإذن الله أي صار ولد ذكرا، وقوله آنث بإذن الله أي صار ولد أنثى، أو يكون معنى أذكر أي صار الشبه للوالد، وآنث أي صار الشبه للأم. نعم، هذا الحديث حديث عظيم يدل على قدرة الله وعظمة الله سبحانه وتعالى، وأن بيده ملكوت كل شيء سبحانه وبحمده. الإنسان لا يأس مهما كانت الدولة الكفار وعلى أعداء الله في الأرض وعاثوا فيها فسادا، فالله جل وعلا قادر على أن يهلكهم بجند من جنوده. فالله جل وعلا قال وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. فعاد طغوا طغيان عظيما، كان عندهم قوة جبارة، ومع ذلك أهلكهم الله بماذا؟ بريح هواء. ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، والله لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء سبحانه. نعم، حبر وحبر.
في المصباح المنير الحبر بالكسر الميلاد الذي يكتب به، وإليه نسب كعب فقيل كعب الحبر لكثرة كتابته بالحبر. حكاه الأزهري عن الفراء. والحبر العالم، والجمع أحبار.
والحبر
نعم، والجمع أحبار مثل حمل وأحمال وأحمال. والحبر بالفتح لغة فيه، وجمعه حبور مثل فلس وفلوس. واقتصر ثعلب على الفتح، وبعضهم أنكر الكسر.
فلوس جمع فلس.
نعم
نعم. من مقدم حبر.
حبر يا شيخ، وأنكره بعضه.
أنكر حبر.
أنكر حبر. أيوه حبر. النووي رحمه الله قال وأما الحبر فهو بفتح الحاء وكسرها لغتان مشهورتان وهو العالم.
نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب صفة غسل الجنابة. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. قال وحدثناه قتيبة بن سعيد والزهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء قال وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر حاء قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير كلهم عن هشام في هذا الإسناد وليس في حديثهم غسل الرجلين. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه 3 ثم ذكر نحو حديث أبي معاوية ولم يذكر غسل الرجلين. قال وحدثناه عمرو بن ناقد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا
نعم ولم يذكر غسل الرجلين. نعم بعد ماذا؟
قال وحدثناه عمرو الناقد قال حدثنا معاوية بن عمرو.
هكذا عندكم؟ نعم. وحدثنا عمرو الناقد.
وحدثناه.
نعم.
قال وحدثناه عمرو الناقد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن هشام قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده في إناء ثم توضأ مثل وضوئه للصلاة. قال وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثني عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثتني خالتي ميمونة رضي الله عنها قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده. قال وحدثنا محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب والأشد وإسحاق كلهم عن وكيع حاء. قال وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن
الأعمش. هذه الرواية فرده تفسر لما تنازعوا في قوله عليه الصلاة والسلام فلم يرده فأتيته بالمنديد فلم يرده ولا فلم يرده فلم يرده يعني أنه لم ينشف أعضاء الوضوء فلم يرده يعني أنه استعمل. فهذه الرواية تفسر ثم المنديد فرده يعني ما أراد لكنه جائز تنشيف جائز ولو ترك ما الوضوء لا بأس وصل يعني في الشتاء القارس قد يحتاج الإنسان إلى تنشيف أعضاء حتى يعني لا يصاب بشيء. نعم.
قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد وليس في حديثهما إفراغ ثلاث حفنات على الرأس. وفي حديث وكيع وصف الوضوء كله يذكر المضمضة والاستنشاق فيه وليس في حديث أبي معاوية ذكر المنديل. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا يعني ينفضه. قال وحدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثني أبو عاصم عن حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه.
نعم. في هذه الأحاديث بيان الغسل الكامل من الجنابة هو أن يبدأ بالنية والنية محلها القلب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما الترفض بالنية فهو بدعة كما عليه المحققون من أهل العلم. وعن بعض المتأخرين من الفقهاء أنه يستحب النطق بالنية وهذا الاستحباب لا دليل عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى في المجلد 22 وأما الجهر بها قال رحمه الله تعالى ولكن التلفظ بها هل هو مستحب أم لا هذا فيه قولان معروفان الفقهاء منهم من استحب التلفظ بها كما ذكر ذلك من ذكره من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وقالوا التلفظ بها أوكد واستحب التلفظ بها في الصلاة والصيام والحج وغير ذلك منهم من لم يستحب التلفظ بها كما قال ذلك من قاله من أصحاب مالك وأحمد وغيرهما وهذا هو المنصوص عن مالك وأحمد سئل تقول قبل التكبير شيئا قال لا وهذا هو الصواب فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول قبل التكبير شيئا ولم يكن يتلفظ بالنية لا في الطهارة ولا في الصلاة ولا في الصيام ولا في الحج ولا غيرها من العبادات ولا خلفاء ولا أمر أحد أن يتلفظ بالنية. وبالنية تتميز العبادات عن العادات والفرائض من النوافل ثم بعد ذلك يسمي الله تعالى والتسمية مستحبة عند جمهور العلماء لأن الأحاديث التي وردت في هذا الباب فيها ضعف عند أحمد وأبي داود وابن ماجة فيها ضعف، فقالوا بحسنها بأنه مستحب ليس واجبا لعموم الأدلة على استحباب أن يسمي الله في كل شيء. وبعض العلماء حسن الحديث كابن الصلاح رحمه الله تعالى، حسن الحديث في قول عليه الصلاة والسلام: ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فتكون من باب الحسن غيره. وذهب الحنابلة لأن التسمية واجبة مع التذكر كما في الإنصاف للمرداوي والبغني لابن قدامة رحمه الله، قالوا واجبة مع الذكر، يبقى إذن واجبة مطلقا، واجبة مع الذكر مستحبة، وقال الجمهور الاستحباب. وعلى كل حال الإنسان يواظب على البسملة، وإذا نسي تسقط عنه. إذا تذكر في أثناء الوضوء أو في أثناء الغسل هل يسمي أم لا؟ اختيار شيخنا أنه يسمي، ولكن لم يظهر لي وجه في ذلك، ولعله قياس على الأكل والشرب، إذا نسي الإنسان يسمي في وسطه. وأما الاستنشاق والمضمضة فالأرجح والله أعلم وجوبهما في الغسل وفي الوضوء لأنهما تبع للوجه. ثم يغسل كفيه ثلاثا في الوضوء وفي الغسل، ثم يغسل فرجه وما حوله، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، وهو مخير بين أن يكمل الوضوء أو يؤخر غسل الرجلين إلى آخر الغسل. والأفضل أن يكمل الوضوء أو يكمل الوضوء ثم يحثو على رأسه ثلاث حثيات يروي بها أصول شعره، ثم يغسل شقه الأيمن ثم يغسل شقه الأيسر، فهذا هو الغسل الكامل. وأما الغسل المجزئ فهو أن يعم جسده بالماء مرة واحدة، وحينئذ هل يجزي هذا الغسل عن الوضوء أم لا بد من الوضوء؟ طبعا مع النية. اختلف في ذلك العلماء على قولين: الأول إذا نوى رفع الحدثين ارتفع، أو نوى رفع الحدث الأكبر ارتفع، ويندرج الحدث الأصغر تحت الحدث الأكبر. القول الثاني لا يرتفع الحدث الأصغر بل لا بد من الوضوء. وإذا كان الإنسان يغتسل ومس فرجه هل ينتقض وضوءه أم لا؟ القول الأول أن مس الذكر لا ينقض الوضوء والوضوء بحال من الأحوال، واعتمدوا في ذلك على قول عليه الصلاة والسلام: إنما هو بضعة منك أو جسدك، كما عند أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي حديث علي بن طلق. وهذا نعم طلق بن علي. والقول الثاني أن مس الذكر ينقض إذا كان بشهوة، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في العمدة. والأظهر الله تعالى أعلم أنه ينقض مطلقا لحديث بسرة بن صفوان رضي الله عنها وهي من المبايعات مرفوعا إلى النبي عليه السلام: من مس فرجه فليتوضأ. والمقصود بس الفرج يعني بدون حائل، ويكون بباطن الكف لا بظاهره. واحتج القائلون بعدم النقض بحديث طلق بن علي رضي الله عنه: إنما هو بضعة منك أو جسدك، أي قطعة. والصحيح أن حديث طلق منسوخ، قاله النبي عليه السلام قديما عند بنائه المسجد في أول قدومه المدينة، وحديث بصرة بن صفوان متأخر فعليه العمل. بعض العلماء عكس ذلك، قال إن حديث بصرة هو المنسوخ، لكن قال الترمذي رحمه الله تعالى كما في العلل الكبير له: حدثت سألت محمدا عن حديث مس الذكر. إذا قال الترمذي سألت محمد، من المقصود؟ محمد بن إسماعيل البخاري. سألت محمدا عن أحاديث مس الذكر فقال: أصح شيء عندي في مس الذكر حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها، فإذا مس فرجه بظاهر كفه أو بباطنه أو بباطن كفه انتقض وضوءه بقصد أو من دون قصد، بشهوة أو بغير شهوة. ويختار الشيخ أن حتى بظاهر كفه، سواء كان فرجه أو فرج غيره، كالأم إذا كانت تغسل طفلها ثم مست فرجه وتوضع على الصحيح، الإنسان ينبه أهله وزوجاته على ذلك. إذا مست فرج الصبي بدون حائل ينتقض وضوءه. قوله: ثم أتيت بالمنديل فرده فيه أن الأفضل عدم التنشف، وإن تنشف فلا حرج، وهذا في الغسل. أما في الوضوء فمسكوت عنه، فمن تنشف فلا بأس. وفي لفظ فناولته المنديل فلم يأخذه وجعل ينفض الماء عن جسده، أيضا هذه قرينة تدل على أنه لم يرده، لأنه جعل ينفض الماء عن جسده. لو كانت لم يرده ما نفض الماء عن جسده. قول دعا بشيء نحو الحلابي، يعني طلب إناء قريب، وإناء قريبا من الإناء أو قريب من الإناء الذي يسمى الحلاب. نعم، قال الحافظ رحمه الله تعالى، وقد وصفه أبو عاصم بأنه أقل من شبر في شبر، يعني يسع ثلاثة آصع مملوءا ماء ليغتسل منه. نعم نعم. طيب
قريبا سبحانه إلى قريبا سلام حضرتك قلتها شو قلب إلى قريب حيث
نصر ذكر العلة واحدة لا يفرق بين مش ذكر أو ذكر غيره. أي نعم، إذا أضرب بباطن يكفي في رواية وخير من جزف. نعم، بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 73 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الحيض قال الحافظ النووي رحمه الله: باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو توبة وهو الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام قال حدثني أبو أسماء الرحبي أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه حدثه قال: كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود.
هكذا حبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا صلى الله عليه وسلم. يجوز فعل وجهان، حبر وحبر. قاموس موجود. يجوز حبر، تقول حبر وحبر، يعني عالم من علماء اليهود. نعم، بخلاف الراهب والمتنسك قد يكون جاهلا. نعم، فقال أطلق على ابن عباس حبر الأمة، يعني عالمها، ترجمان القرآن. نعم،
فقال: السلام عليك يا محمد. فدفعته دفعة كاد يصرع منها، فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله؟ فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي. فقال اليهودي: جئت أسألك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أين هذا؟ اللهم صل وسلم عليه. مما يفعل بالمسلمين في غزة، مجرد أن يقول يا محمد دفعه ثوبان كاد أن يصرع دفعة شديدة، كان هذا من هذا الذل وتلك الإهانة التي يعيشها إخواننا وأخواتنا، بل وأخواتنا وأعراضنا في غزة. صلى الله أن يرفع ما به من ضر، وأن يهلك عدوه من الأمريكان واليهود وأذنابهم وأعوانهم وأنصارهم، إن الله على كل شيء قدير. يصل الحد إلى أن تأكل النساء العشب، تأكل علف الحيوانات، ولا حول ولا قوة، يطحن. صلى الله السلامة والعافية، وحسب الله لكم في من كان السبب في ذلك من العملاء الخبثاء. نعم،
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينفعك شيء إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. فنكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه، فقال: سل. فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر. قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: فقراء المهاجرين. قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد النون. قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال: فما شرابهم عليه؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلا. قال: صدقت. قال: وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال: ينفعك إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. قال: جئت أسألك عن الولد. قال: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، إذا اجتمع فعلى مني الرجل.
إذا ولا فإذا؟
فإذا اجتمع.
فإذا نعم.
فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل أن آنفا بإذن الله. قال اليهودي: لقد صدقت وإنك لنبي. ثم انصرف فذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه، وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به.
الله أكبر. الله.
قال: وحدثنيه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، قال: أخبرنا يحيى بن حسان، قال: حدثنا معاوية بن سلام في هذا الإسناد بمثله، غير أنه قال: كنت قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: زائدة كبد النون، وقال: أذكر وآنفا، ولم يقل: أذكر وآنفا.
قوله عليه الصلاة والسلام إجابة على سؤال اليهودي: هم في الظلمة دون الجسر، يعني يكون الناس يوم تبدل الأرض في الظلمة التي دون الجسر وهو الصراط. وتبديل الأرض، هل المراد تبديل ذاتها أم تبديل صفاتها؟ تبديل الصفات على الصحيح، لأن هذه الأرض التي أطاع الناس فيها ربهم أو عصوا فيها ربهم تشهد يوم القيامة. الإنسان يعني يفعل عمل خير سواء كان في الجو أو في البر أو في البحر، يصلي ركعتين، يسبح، يستغفر، ينشغل بالعبادة، وفي الطائرة وفي السفن في البحر أو في السيارة في طريقه إلى عمله وفي قفوله منه، يجعل تسبيحا وتكبيرا وتحميدا. فالصحيح أن الذي يبدل هو الصفات، كذلك في الجلود، يوم تبدل كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قول أهل السنة الذي يبدل هو هنا الصفة أم نفس الجلد؟ ها؟ الصفة، لأن أن لربنا سبحانه وتعالى أن يعذب جلدا لم يعصاه سبحانه وتعالى، لا، مقتضى العدل أن يكون هذا الجلد الذي عصى إذا أخذ هو الذي يؤخذ لا غيره، خلافا للمعتزلة. فتمد ويزال ما على ظهرها من دابة، كما أن الإنسان حينما يبعث تبقى ذاته وتبدل صفاته، فينشأ تنشئة قوية يتحمل فيها رؤية الله عز وجل. الإنسان يوم القيامة يكون طوله 60 ذراعا، يعني حوالي عمارة كم دور؟ 10 أدوار تقريبا عمارة. تبدل الصفة، لكن هو الإنسان هو فلان هذا؟ نعم هو فلان هذا، لكن تبدل صفاته. قال تعالى: والسماوات مطويات بيمينه. وفي الحديث: إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. إصبع ورد في بعض الروايات ستة أصابع، وهي محمولة على أنها خمسة. ثم فيقول الله جل وعلا: أنا الملك. كل هذه السماوات السبع، هذه الأجرام العظيمة التي غلظ كل سماء منها مسيرة 500 عام، وما بين السماعين مسيرة 500 عام، كلها على إصبع، والأراضين السبع كلها على إصبع، والماء والثرى، هذا الماء ماء المحيطات والأنهار والبحار والآبار، كلها على إصبع من أصابع ربنا جل وعلا، والشجر كله على اصبع من اصابع الله، والماء والثرى على اصبع، وسائر الخلائق على اصبع. فيقول انا الملك سبحانه وبحمده، او انا اعجز ان ندعو هذا الملك ان يهلك اليهود واعوانهم؟ لا، بل نؤمن انه هو الناصر لعباده، وهو المؤيد لهم، وهو المعز المذل سبحانه وبحمده. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلت نواجذه، يعني مقلب اسنانه، وهذا كان اذا اشتد به الضحك، والا فاكثر حاله انه كان يبتسم صلى الله عليه وسلم، حتى بلت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والارض جميعا قبضته يوم القيامه، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا يشرك معه آلهة أخرى؟ هذا الذي صفته سبحانه وتعالى يشرك معه آلهة أخرى؟ هذه الآلهة، هذه الأصنام، وهذه الأحجار، وهذه الأشجار، أستطيع أحد هذه الآلهة أن يضع كل الخلائق على أصبع من أصابعه؟ ولله المثل الأعلى. فما أظلم الشرك، وما أضله، وما أضره. كان الموصية لقمان لابنه كما سمعته في الصلاة: يا بني لا تشرك بالله. إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني، أول وصية لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. وقوله: فمن أول الناس إجازة؟ قال: فقراء المهاجرين. يعني أن فقراء المهاجرين هم أول الناس جوازا وعبورا على الصراط، لأنهم ليس عندهم أموال يحاسبون عليها. أما الأغنياء فإنهم يحبسون ويحاسبون بأموالهم، ويكون بينهم مسافة 500 سنة ما بين هؤلاء وهؤلاء. وقوله: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد النون. التحفة يعني الهدية، والزيادة يعني أطراف الكبد، وهي أطيب ما في الكبد أطرافه، والنون يعني الحوت. فالمعنى أن أطراف كبد الحوت أول تحفة يتحف بها أهل الجنة، نسأل الله من فضله. ثم ينحر لهم ثور. وقوله: أذكر بإذن الله، أي صار الولد ذكرا. وقوله: آنث بإذن الله، أي صار الولد أنثى. أو يكون معنى أذكر أي صار الشبه للوالد، وآنث أي صار الشبه للأم. نعم، هذا الحديث حديث عظيم، يدل على قدرة الله وعظمة الله سبحانه وتعالى، وأن بيده ملكوت كل شيء سبحانه وبحمده. الإنسان لا يأس مهما كانت الدولة الكفار وعلى أعداء الله في الأرض وعاثوا فيها فسادا، فالله جل وعلا قادر على أن يهلكهم بجند من جنوده. فالله جل وعلا قال: وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. فعاد طغوا طغيان عظيما، كان عندهم قوة جبارة، ومع ذلك أهلكهم الله بماذا؟ ها؟ بريح هواء. ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. والله لا يعجزه شيء سبحانه. نعم. حبر وحبر.
في المصباح المنير: الحبر بالكسر الميلاد الذي يكتب به، وإليه نسب كعب، فقيل كعب الحبر لكثرة كتابته بالحبر. حكاه الأزهري عن الفراء: والحبر العالم، والجمع أحبار.
والحبر،
نعم، والجمع أحبار مثل حمل وأحمال وأحمال. والحبر بالفتح لغة فيه، وجمعه حبور مثل فلس وفلوس. واقتصر ثعلب على الفتح، وبعضهم أنكر الكسر.
فلوس جمع فلس.
نعم.
يعني مقدم حبر.
حبر يا شيخ، وأنكره بعضه.
أنكر حبر.
أنكر حبر. أيوه حبر. النووي رحمه الله قال: وأما الحبر فهو بفتح الحاء وكسرها، لغتان مشهورتان، وهو العالم.
نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب صفة غسل الجنابة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. قال: وحدثناه قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء قال وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر حاء قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير كلهم عن هشام في هذا الإسناد وليس في حديثهم غسل الرجلين. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه 3 ثم ذكر نحو حديث أبي معاوية ولم يذكر غسل الرجلين. قال وحدثناه عمرو بن ناقد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا
ولم يذكر غسل الرجلين. نعم ماذا ماذا؟
قال وحدثناه عمرو الناقد قال حدثنا معاوية بن عمرو.
هكذا عندكم؟ نعم. وحدثنا عمرو الناقد
وحدثناه
نعم تفضل.
قال وحدثناه عمرو الناقد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن هشام قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده في إناء ثم توضأ مثل وضوئه للصلاة. قال وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثني عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثتني خالتي ميمونة رضي الله عنها قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه 2 أو 3 ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه 3 حفنات ملء كفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده. قال وحدثنا محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب والأشج وإسحاق كلهم عن وكيع حاء قال وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن
الأعمش. هذه الرواية فرده تفسر لما تنازعوا في قوله عليه الصلاة والسلام فلم يرده فأتيته بالمنديل فلم يرده ولا فلم يرده فلم يرده يعني أنه لم ينشف أعضاء الوضوء فلم يرده يعني أنه استعمل. فهذه الرواية تفسر ثم المنديل فرده يعني ما أراد لكنه جائز تنشيف جائز ولو ترك ماء الوضوء لا بأس. وصل يعني في الشتاء القارس قد يحتاج الإنسان إلى تنشيف أعضاء حتى يعني لا يصاب بشيء. نعم.
قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد وليس في حديثهما إفراغ 3 حفنات على الرأس وفي حديث وكيع وصف الوضوء كله يذكر المضمضة والاستنشاق فيه وليس في حديث أبي معاوية ذكر المنديل. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا يعني ينفضه. قال وحدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثني أبو عاصم عن حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه.
نعم، في هذه الأحاديث بيان الغسل الكامل من الجنابة، هو أن يبدأ بالنية، والنية محلها القلب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. أما التلفظ بالنية فهو بدعة، ثم عليه المحققون من أهل العلم. وعن بعض المتأخرين من الفقهاء أنه يستحب النطق بالنية، وهذا الاستحباب لا دليل عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى من الجلد 22: وأما الجهر بها، قال رحمه الله تعالى: ولكن التلفظ بها هل هو مستحب أم لا؟ هذا فيه قولان معروفان الفقهاء، منهم من استحب التلفظ بها كما ذكر ذلك من ذكر من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وقالوا التلفظ بها أوكد، واستحبوا التلفظ بها في الصلاة والصيام والحج وغير ذلك. منهم من لم يستحب التلفظ بها كما قال ذلك من قال من أصحاب مالك وأحمد وغيرهما. وهذا هو المنصوص عن مالك وأحمد: سئل تقول قبل التكبير شيئا؟ قال: لا. وهذا هو الصواب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول قبل التكبير شيئا، ولم يكن يتلفظ بالنية لا في الطهارة ولا في الصلاة ولا في الصيام ولا في الحج ولا غيرها من العبادات، ولا خلفاء ولا أمر أحد أن يتلفظ بالنية. وبالنية تتميز العبادات عن العادات والفرائض من النوافل. ثم بعد ذلك يسمي الله تعالى، والتسمية مستحبة عند جمهور العلماء، لأن الأحاديث التي وردت في هذا الباب فيها ضعف، وعند أحمد وأبي داود وابن ماجة فيها ضعف، فقالوا بحسنها بأنه مستحب ليس واجبا، لعموم الأدلة على الاستحباب أن نسمي الله في كل شيء. وبعض ما حسن الحديث كابن الصلاح رحمه الله تعالى، حسن الحديث في قول عليه الصلاة والسلام: ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فتكون من باب الحسن لغيره. وذهب الحنابل لأن التسمية واجبة مع التذكر، كما في الإنصاف للمرداوي والمغني لابن قدامة رحمه الله، قالوا واجبة مع الذكر، يبقى إذن واجبة مطلقا، واجبة مع الذكر مستحبة، وقال الجمهور الاستحباب. وعلى كل حال الإنسان يواظب على البسملة، وإذا نسي تسقط عنه. إذا تذكر في أثناء الوضوء أو في أثناء الغسل هل يسمي أم لا؟ اختيار شيخنا أنه يسمي، ولكن لم يظهر لي وجه في ذلك، ولعله قياس على الأكل والشرب، إذا نسي الإنسان يسمي في وسطه. وأما الاستنشاق والمضمضة فالأرجح والله أعلم وجوبهما في الغسل وفي الوضوء، لأنهما تبع للوجه. ثم يغسل كفيه ثلاثا في الوضوء وفي الغسل، ثم يغسل فرجه وما حوله، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، وهو مخير بين أن يكمل الوضوء أو يؤخر غسل الرجلين إلى آخر الغسل. والأفضل أن يكمل الوضوء أو يكمل الوضوء ثم يحثو على رأسه ثلاث حثيات يروي بها أصول شعره، ثم يغسل شقه الأيمن، ثم يغسل شقه الأيسر، فهذا هو الغسل الكامل. وأما الغسل المجزئ فهو أن يعم جسده بالماء مرة واحدة، وحينئذ هل يجزي هذا الغسل عن الوضوء أم لا بد من الوضوء؟ طبعا مع النية. اختلف في ذلك العلماء على قولين: الأول إذا نوى رفع الحدثين ارتفع، أو نوى رفع الحدث الأكبر ارتفع، ويندرج الحدث الأصغر تحت الحدث الأكبر. القول الثاني: لا يرتفع الحدث الأصغر بل لا بد من الوضوء. وإذا كان الإنسان يغتسل ومس فرجه هل ينتقض وضوءه أم لا؟ القول الأول أن مس الذكر لا ينقض الوضوء والوضوء بحال من الأحوال، واعتمدوا في ذلك على قول عليه الصلاة والسلام: إنما هو بضعة منك أو جسدك، كما عند أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي، حديث علي بن طلق. وهذا نعم طلق بن علي. والقول الثاني أن مس الذكر ينقض إذا كان بشهوة، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في العمدة. والأظهر الله تعالى أعلم أنه ينقض مطلقا لحديث بسرة بن صفوان رضي الله عنها وهي من المبايعات مرفوعا إلى النبي عليه السلام: من مس فرجه فليتوضأ. والمقصود بس الفرج يعني بدون حائل، ويكون بباطن الكف لا بظاهره. واحتج القائلون بعدم النقض بحديث طلق بن علي رضي الله عنه: إنما هو بضعة منك أو جسدك، أي قطعة. والصحيح أن حديث طلق منسوخ، قاله النبي عليه السلام قديما عند بنائه المسجد في أول قدومه المدينة. وحديث بصرة بن صفوان متأخر فعليه العمل. بعض العلماء عكس ذلك، قال أن حديث بصرة هو المنسوخ، لكن قال الترمذي رحمه الله تعالى كما في العلم الكبير له: حدثت سألت محمدا أنا حديث مس الذكر. إذا قالت لي سألت محمد، ما المقصود؟ محمد بن إسماعيل البخاري. سألت محمد عن أحاديث مس الذكر، فقال: أصح شيء عندي في مس الذكر حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها. فإذا مس فرجه بظاهر كفه أو بباطنه أو بباطن كفه انتقض وضوءه بقصد أو من دون قصد، بشهوة أو بغير شهوة. ويختار الشيخ أن حتى بظاهر كفه، سواء كان فرجه أو فرج غيره، كالأم إذا كانت تغسل طفلها ثم مست فرجه لتوضأ على الصحيح. سينبه أهله وزوجاته على ذلك، إذا مست فرج الصبي بدون حائل ينتقض وضوءه. قولها: ثم أتيته بالمنديل فرده، فيها أن الأفضل عدم التنشف، وإن تنشف فلا حرج، وهذا في الغسل. أما في الوضوء فمسكوت عنه، فمن تنشف فلا بأس. وفي لفظ: فناولته المنديل فلم يأخذه، وجعل ينفض الماء عن جسده. أيضا هذه قرينة تدل على أنه لم يرده، لأنه جعل ينفض الماء عن جسده. لو كانت لم يرده ما نفض الماء عن جسده. قول: دعا بشيء نحو الحلاب، يعني طلب إناء قريب وإناء قريبا من الإناء، أو قريب من الإناء الذي يسمى الحلاب. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وقد وصفه أبو عاصم بأنه أقل من شبر في شبر، يعني يسع 3 أصع مملوءا ماء ليغتسل منه. نعم. نعم. طيب.
قريبا صحيح. إلى قريبا.
العلة واحدة، لا يفرق بين مس ذكر أو ذكر غيره. أي نعم، إذا أظن بباطن يكفي في رواية. وخير من جزء.